فبكي على جانب خطئه. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني يتساوى خطأه وصوابه، أو يترجح الخطأ على الصواب، يكون الخطأ أكثر من الصواب. العبارة تحتمل كلا المعنيين. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه فهذا هو سيء الحفظ. فسيء الحفظ إما أن تكون أخطاؤه مثل إصابته، أو يكون جملة أخطائه أكثر من جملة إصابته. وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته صغرا وكبرا، صحة ومرضا، مع وجود كتبه وعدمها في العمى والبصر، هذا ظاهر العبارة. ومعناها مع هذه الأمور المذكورة، سواء كان هذا سوء الحفظ لسبب طارئ أو لسبب أصلي في الراوي، سواء كان هذا الحفظ أو سوء الحفظ سببا في الراوي أصليا أو طارئا، هذا معنى في جميع حالاته. معنى سواء كان مستمر معه في الصغر والكبر، في الصحة وفي المرض، مع وجود كتبه أو عدمها، هذا معنى في جميع الحالات، ملازم للراوي من أول شأنه. فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، هذا الملازم سوء الحفظ الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وعلى رأي الجمهور هو من الضعيف، وعلى رأي الجمهور هو من الضعيف. والحافظ رحمه الله يريد بهذا في قوله فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث النوع الثاني من أنواع الشذوذ الذي نتكلم عليه، أنه من نوع، النوع الأول من نوع المخالفة، والثاني بدون مخالفة. هذا الذي بدون مخالفة، الذي هو تفرد من لا يحتمل تفرده، فهذا الراوي لا يحتمل تفرده لسوء حفظه، هذا عند الحافظ، يعني قصره على من كان في حفظه شيء، من كان سيء الحفظ وتفرد بما لا يحتمل منه، فعند الحافظ من الشاذ. وذكر أنه على رأي بعض أهل الحديث، والصحيح أن رأي هؤلاء من أهل الحديث في الشاذ أو في تفرد من لا يحتمل تفرده أوسع مما ذكر الحافظ رحمه الله، أوسع من هذا. فربما يتفرد بعض من هو صدوق ولا يقبل منه، وربما يتفرد من هو مضعف في بعض مشايخه بما لا يقبل منه، وربما يتفرد الضعيف بما لا يقبل منه، وكله يسمى تفرد شاذ، ويسمى أيضا منكر. وهذا النوع كما سبق أن ذكرنا لا فرق يذكر بينه وبين المنكر، يعني هذا النوع من الشاذ الذي هو تفرد من لا يحتمل تفرده هو المنكر، المنكر أيضا هو تفرد من لا يحتمل تفرده. ومعنى لا يحتمل تفرده أنه تيقن خطأه في هذا الحديث، أنه شذ به. ومما يمثل به، يعني من صور هذا النوع ما نكرره كثيرا، كأن يكون هناك بعض الشيوخ كالزهري أو أحد الأئمة من أمثال الزهري ممن يجمع حديثه، ومعنى يجمع حديثه يعني يتنافس في أخذ حديثه، فيأتي من هو دون الأئمة والحفاظ عن هذا الشيخ، يأتي مثلا من هو ثقة أو صدوق أو في ضعف يسير أو سيء الحفظ أو أضعف منهم، فيتفرد عن الزهري أو عن غيره من كبار ما لم، فيأتي بشيء يرويه ما يرويه أحد غيره، يتفرد بهذه الرواية، فيقال أين فلان وفلان 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 من الحفاظ والأثبات من تلاميذ هذا الإمام ما روى هذا، فهذا يسمى تفرد لا يحتمل تفرده، يعني لا نحتمله من الراوي وإن كان ثقة، لا يحتمل من الراوي وإن كان ثقة لهذا الأمر. أما تفرد مثلا الصدوق وغيره عن من لا يجمع حديثه، فهذا ربما يعني ترى القبول فيه كثير، يعني ربما بعضهم مختص بأبيه أو مختص بجده أو نحو ذلك، وله أحاديث قليلة لا يقولون في مثل هذا، وإن كان صدوق أو في حفظه شيء ربما حسنوا حديثه عن ذلك الشخص، وربما كان أثبت الناس فيه على أنه صدوق، ويكون أثبت الناس في جده أو في عمه، لأنه أحاديث له قليلة ولا يجمع حديثه ولا يتنافس في أخذه. فهذا ليس من ذاك. الأول واضح أنه تفرد لا يحتمل لأنه يأتي بشيء ما أتى به الحفاظ والأئمة والأثبات، وإن كان في نفسه ثقة فهذا يسمى تفرد من لا يحتمل تفرده. هذه أحد الصور ذكرها مسلم في مقدمته، وغير مسلم رحمه الله يذكرون هذا المثال أو نحو هذه الصورة، وهي من صور تفرد من لا يحتمل تفرده. فالخلاصة أن الشاذ والمنكر في هذا النوع واحد، يعني مسمى واحد، ولا تجد في كتب الأئمة الذين حكموا على الأحاديث بأنها لا تحتمل من أصحابها إلا لفظ منكر أو تفرد به ولا يصح عنه أو نحو ذلك من التفردات، لا يأتون بلفظ شاذ. فكلمة شاذ هنا قليلة في كتب أهل العلل وكتب السؤالات ونحو ذلك مما فيها إعلالات لبعض الأحاديث المتقدمين رحمهم الله، لا تجد لفظ شاذ وإنما تجد لفظ منكر. وكما ذكرنا لكم أن الشاذ هو المنكر هنا، يعني أن الشاذ في هذه الحالة إذا أردت تفريقا نظريا، إذا أردت أن تفرق نظريا تقول الشاذ في هذه الحالة نوع من المنكر في هذه الصورة أو في هذا نوع من المنكر. وتقدم أن ذكرنا في درس المنكر وفي دروس ماضية في من حضر اختصار علوم الحديث أن المنكر إما أن تعلم سبب نكارته أو لا تعلم سبب نكارته. إن تعلم سبب النكارة فيقال سبب نكارته أن فلان أنكر على فلان لأنه رفعه ورفعه منكر، أو أنكر على فلان لأنه زاد فيه فلان والزيادة منكرة أو نحو ذلك، فعلم سبب نكارة هذا الأصل فيقال فيه منكر، أو منكر معلول هو نوع من المعلول ويسمى منكر. يعني لا فرق بين المنكر والمعلول، هو واحد في هذه الحالة الآن. أما حديث يأتي ويتفرد به فلان يقولون تفرد به فلان، وأن تنظر تتعجب تقول فلان صدوق وتفرد به عن الزهري، فما الضير في هذا؟ أن تتعجب الآن فلان هذا صدوق وتفرد بهذا الحديث عن الزهري، فلماذا ضعفه الأئمة هو صدوق؟ فأن تعلم في هذه الحالة أن سبب التضعيف والتفرد الذي لا يحتمل من هذا الراوي، مع عدم بيانهم لسبب النكارة، ما يبينون سبب النكارة لأنها واضحة عندهم، يقولون أين أصحاب الزهري الكبار من هذا الذي يروي هذا الأمر. وهذا واضح جلي، يعني لو أن الآن واحد يأتي من الطلاب الجدد لو فرضنا، أو من له شهر شهرين خمسة أشهر هنا ويحكي حكاية ويبثها هنا، يقول الشيخ فلان يقول كذا أو الشيخ يحيى يقول كذا أو قال في درسه كذا، ثم يسمعها واحد واثنين وثلاثة وأربعة كلهم يستنكرون، يقول ما سمعنا هذا، ما أحد نقل هذه العبارة إلا أنت، فهذا تفرد بشيء لا يحتمل التفرد منه. كيف ينقل هذا الشيء والتلاميذ كثر والطلاب كثر والأقوياء والمتثبتين في النقل أكثر منه أو كثر في هذا، وما أتى بهذا الأمر؟ فالشاذ في هذه الحالة أدق بكثير من المعلل كما ذكر ابن حجر وتبعا لغيره، وذكر أنه لا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة. وهذا في أحكامه راجع إلى أحكام الأئمة المتقدمين، يعني في أحكام المنكر في التفرد يرجع فيه إلى كتب العلل ويحكم بأحكام الأئمة، ولا يتجرأ الطالب إلا إذا رأى قرائن في مثل هذا، يعني يعتمد على القرائن وله أن يحكم في بعض الأحيان إذا بذل وسعه ورأى بعض القرائن التي تدل على نكارة هذه الرواية فلا بأس بأن يحكم عليها بأنها منكرة أو شاذة، وإن كانت تفرد أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. طيب، الآن المنكر الذي هو علم سبب نكارته هو النص، يسمى المنكر ويسمى المعلول ويسمى معلوم سبب نكارته ويسمى بأسماء تسميات سهل تتداخل في مثل هذا. أما الذي لا يعلم له لا تعلم له أو لا يعلم له سبب، هذا يمكن أن يسمى بالشاذ في هذه الحالة، وهذا الكلام والتقسيم نظري، وإلا لن تجد في عبارات الأئمة الشاذ إلا من تأخر من الحاكم فمن بعده. قال أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي, أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. الآن هذا يبين لك معنى في جميع حالاته, سابق لازم للراوي في جميع حالاته, يعني ليس بطارئ وإنما لازم له في الصغر وفي الكبر, في وجود كتبه وعدمها, في صحته وفي مرضه, في عماه وفي بصره, كل هذا يفسر معنى جميع الحالات. وأما الطارئ سيأتي له ما في الكبر أو بعد ذهاب البصر أو بعد احتراق الكتب أو نحو ذلك مما سيذكر. أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي طرأ عليه إما لكبره كعطاء بن السائب وسعد بن إياس الجريري وسعد بن أبي عروبة وغيرهم, أو لذهاب بصره كعبد الرزاق الصنعاني, أو لاحتراق كتبه أو اغتراقها غرقت في البحر أو في ماء أو سرقت أو عدمها. وهذا تعميم بعد تخصيص, تعميم بعد تخصيص, فمعنى عدم الكتب يعني يدخل فيه الاحتراق ويدخل فيه الضياع والسرقة ونحو ذلك. لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء, كان يعتمد هذه الكتب ويحدث منها ولا يحفظ منها إلا نتفا يسيرة, فرجع إلى حفظه القليل فساء حفظه, فساء يعني حفظه. فهذا هو المختلط, عرفه السخاوي بقوله فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف أو ضرر أو مرض أو عرض من موت ابن أو سرقة مال أو ذهاب كتب أو احتراقها. وليس معناه الجنون, إذا لا تفهم من قول فساد العقل أنه جنون واضح, لا, ربما بداية التغير, يعني ينسى بعض الأسماء وينسى بعض الأشخاص, وله شيخ درس عنده ينسى, يعرف ربما يكون يوم موته وما يعرف, هذا معنى الاختلاط أنه تختلط عليه الأمور, وليس معنى أنه يصير إلى حد الجنون. ثم ذكر هنا أو ذكرنا في الحاشية بعض المصنفات في الاختلاط وهي كثيرة, ونركز على أنفع الكتب التي ربما يحتاجها الطالب, أو إذا اقتناها الطالب تغني عن الكتب الأخرى, فالكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات يعتبر أجمع هذه المراجع الأخيرة اللي ذكرناه في آخر أوسع ما صنف. ومع ذلك فهناك أيضا كتاب لأحد المعاصرين جمع فيه فأوعى, جمع طيب ويعتبر أحسن من الكواكب في نظري, يعني من حيث الاستفادة يستفاد منه ويعزو إلى المراجع, ربما إذا أردت أن ترجع الأصول ترجع الأصول, ففيه بعض الفوائد مع بعض التنبه لبعض ترجيحاته, يعني بعض ترجيحاته فيها يعني يؤخذ عليه بعض الترجيحات توافقه وتخالفه فيها. أما الكلام الذي ينقل في ترجمة المختلط جيد, اسمه معجم المختلطين, كتاب جيد في هذا الباب, يعني يكفيك هذا الكتاب في كل أبواب الاختلاط, يكفيك هذا الكتاب مع مراجعة تهذيب التهذيب وغيره. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل, حكم المختلط إذا حدث ما حدث به من الأحاديث قبل اختلاطه إذا تميز قبل, لأن هناك من يروي عنه قبل الاختلاط وبعده ولا يميز مروياته التي قبل الاختلاط من التي بعد الاختلاط, فهذا لم يتميز ما رواه قبل وما رواه بعد فلا يقبل. فيقول هنا أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز, يعني هذه لا بد منها, إذا تميز لأنه ربما يحدث قبل وبعد, قبل, وإذا لم يتميز توقف فيه, يعني حدث عنه قبل وبعد ولم يتميز, أو من اشتبه الأمر فيه, اشتبه الأمر فيه يعني اختلف في اختلاطه وعدمه لم يترجح فيه ما قال, أو اختلف الناس. طيب أيضا من معانيها وإن لم يذكر من اشتبه الأمر فيه, طيب هو المختلط, نعم, من اشتبه الأمر فيه يعني اختلفوا في اختلاطه وعدمه، متى اختلط، متى بدأ اختلاطه إلى آخره، لأنهم ربما اختلفوا في تاريخ بدء الاختلاط، ومن ثم يختلفون في الآخرين عنه بعد ذلك التاريخ أو قبله، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. وربما اختلفوا أيضا في الآخذين، يعني ربما بعض الآخذين يقولون روى قبل وبعد ولم يتميز، أو يقولون روى قبل، ويأتي أناس من الأئمة يقولون روى بعد، ويختلفون في هذا، في الآخذ عن المختلف ربما اختلفوا فيه. هناك مثلا نضرب مثال سعيد بن أبي عروبة، تجد مثلا نصا لنصف من اختلط أنه قبل وبعد، ونصف آخر من الرواة عنه لا ترى في الكتب نص هل سمع قبل أو بعد. في هذه الحالة ربما أنت اشتبه عليك الأمر حمك الله. الآن لا كل من أخذ عن المختلط لا يعين في الكتب أنه رواه قبل أو بعد، غالبا يأتي ربما أقل شيء 3-4-5 ما يبين هل رواه قبل أو بعد، ويكون الحديث الذي عندك من هذا ما تدري هو بعد أو قبل، هذا يقال فيه اشتبه أمره، اشتبه الأمر فيه، توقف فيه حتى يعني تقف على كلام الأئمة أو يتابعه غيره. يعني ربما مثلا بعضهم ربما طعن، أو ما نقول طعن، نظر في الصحيحين فرأى روايات لبعض من يروي عن سعيد بعد الاختلاط، فيقول البخاري الآن يروي لفلان وإنما روى عن سعيد الجريري بعد الاختلاط، فكيف يروي للبخاري؟ الجواب عن هذا سهل، ربما يأتي البخاري بمتابع له في نص الصحيح، وإن لم تجد في نص الصحيح لو بحثت الحديث وجمعت الطرق في غالب هؤلاء تجد أنه توبع ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وإنما ليس على شرط مسلم إلا هذا، فيأتي به على أنه صحيح عنده وإن كان من رجل بعد الاختلاط، لأن أصل الحديث صحيح، رواه الذي قبل أو الذي بعد. الآن الحديث صحيح عن سعيد، حديث صحيح عن سعيد بن أبي عروبة، فيرويه مثلا 3، واحد منهم قبل الاختلاط واثنين بعد الاختلاط، فالحديث صحيح لأنه رواه من رواه عنه قبل الاختلاط، وحديث الاثنين الذي رواه بعد الاختلاط يعتبر صحيح لوجود ماذا؟ المتابع، لأن المتابع الآن رواه عن سعيد فالحديث صحيح، وإن كان هناك من يرويه بعد الاختلاط. مفهوم هذا؟ إنما يعلل الحديث إذا كان كل الرواه رواه بعد الاختلاط ولا يوجد منهم واحد رواه قبل الاختلاط. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر؟ أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. متى تبع السيء الحفظ بمعتبر؟ يعني بقوله معتبر من يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. كأن يكون فوق هذا السيء الحفظ أو مثله، سيء حفظ مثله لا دونه، والمراد بقوله لا دونه الصفة لا الدرجة من السند، يعني صفته أنه دون المستور، دون السيء الحفظ، دون المختلط، وما زال حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات، وليس معناه دونه في درجة الأسانيد، هذا في التابعين وهذا في أتباع التابعين. أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، هكذا العبارة، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. الحديث الذي يرويه السيء الحفظ أو المختلط أو المستور أو الإسناد المرسل أو الإسناد الذي فيه نوع تدليس بحيث يكون التدليس ليس من النوع الشديد الذي لا يصلح الشواهد. هذه الأمور يتوقف فيه، هذه الأحاديث يتوقف فيها حتى يأتي ما يوافقه مثله أو من هو مثله أو من هو دونه، طيب من هو مثله ومن هو فوقه. وهذه الأمثلة التي ذكرها الحافظ ليس معناه أنه لا يصلح الشواهد المتابعة إلا هذه، وإنما هذه الذي فيها اتفاق أنه إذا توبع المختلط أو المستور أو الإسناد المرسل أو سيء الحفظ يصلح الشواهد. وهناك أشياء أخرى لم يذكرها الحافظ هنا مما يصلح الشواهد مع خلاف وأيضا مع قيود أخرى، لكن هذه بدون قيود، مختلط مع آخر مختلط يصلح الشواهد المتابعة. مثلا الآن المضاعف في بعض مشائخه، المضاعف في بعض مشائخه هل يصلح الشواهد المتابعات أو لا يصلح الشواهد المتابعات؟ يعني نضرب مثال قريب ما نأتي إلى مثلا المجهول العين وهذا الذي فيه خلاف طويل. الآن من هو مثلا يقول فلان ضعيف الزهري، مثلا هو ثقة لكنه ضعيف في بعض مشائخ، فهل حديثه يصلح الشواهد المتابعات؟ يصلح بلا تفصيل، يصلح لمن ضعف فيهم. يعني الآن إذا كان الزهري الآن مضاعف فيه مثلا صالح بن أبي الأخضر مثلا وسفيان بن حسين، فإذا تابع سفيان صالح بن الأخضر يصلح الشواهد؟ ها عند من الآن المضاعف في بعض مشايخه هل يصلح الشواهد؟ الآن مثلا بعض من ضعف الزهري وضربنا بهذا المثال، هل يصلح هذا مع هذا متابع؟ هذا ضعيف في الزهري وهذا ضعيف في الزهري. الجواب ينظر في ترجمة الراوي الذي يقال فيه ضعيف في بعض المشايخ، فإن بعضهم ضعيف ويقولون أحاديثه عن مناكير، يعني وإذا كانت مناكير لا تصلح الشواهد، إذا كان مضاعف فيه والتضعيف ليس يصل إلى حد النكارة فمثل هذا نعم. وأما مثل صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ثم يتابع سفيان عن الزهري فهذا لا يصلح، ضعيف تابع ضعيفا في شيخه، هذا لا يصلح في هذه الحالة. إنما يصلح لو توبع أحدهما بمن هو ثبت في الزهري وإن كان صدوق أو نحو ذلك، هذا الذي يصلح، يعني يصلح أن يكون حسن صحيح لغيره أو نحو ذلك. أما ضعيف في ضعيف وهو مضاعف فيه وكان حديثه منكر فلا. نبهنا على هذه المسألة لأنها مهمة ويغلط فيها كثير، المضاعف في بعض المشايخ ينظر في قول أهل العلم فيه، هل قالوا أحاديثه منكرة، يعني فلان عن فلان ضعيف وأحاديثه منكرة أو غرائب أو مثلا غرائب أو أفراد أو نحو ذلك، فبحسب إن كانت منكرة لا تصلح الشواهد، إذا قالوا أفراد أو نحو ذلك فتصلح الشواهد، أو اقتصروا على قولهم فلان عن فلان ضعيف. قال ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. الآن الحسن لذاته معروف أنه رواية الصدوق عند الحافظ، الآن يقول الضعيف مع الضعيف منحط عن الحسن لذاته، فماذا يسمى؟ حسن لغيره، هذا معنى منحط عن رتبة الحسن لذاته، معنى أنه لا يسمى حسن لذاته وإنما يسمى حسن لغيره فهو أنزل منه. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، قلنا في الحاشية لعله يريد به ابن دكيك العيد وغير ابن دكيك العيد، ربما توقف في تسميته خاصة من عنده الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، ما عنده حسن أصلا، عنده صحيح وضعيف الأئمة المتقدمين، والضعيف عندهم بعض من هو حسن غير عندنا، يعني الضعيف الذي يصلح الشواهد هو الحسن لغيره، فهذا ما يسميه حسن من أصله، يسميه ضعيف يصلح الشواهد، فإن وافقه ضعيف مثله جعله من الضعيف المقبول. هذا عند الأصحاب التقسيم الثنائي صحيح وضعيف، وإن شاء الله يأتي لهذا التقسيم إن شاء الله مزيد توضيح أكثر، لكن الشاهد منه أنه لا يطلق عليه اسم الحسن عند أصحاب التقسيم الثنائي، ما عندهم لفظ حسن أصلا. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، فقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. هذا تعريف الإسناد، ومر في أول الكتاب بأنه حكاية طريق المتن، وهنا قال الطريق، هناك حكاية الطريق وهنا الطريق، وهو مخالف لما هنا. فيقال السند هو الطريق الموصل للمتن، وتلك الطريق هي روايته، والإسناد ذكر السند بأن يذكر أسماء الرواه وكناهم وألقابهم التي يمتازون بها. الجمع بين التعريفين ذكرناه هنا حتى لا يستشكل. يقول هناك السند حكاية طريق المتن، وهنا هو الطريق نص الطريق. الجمع بينهما ما ذكرناه في الحاشية، السند هو الطريق الموصل للمتن، وتلك الطريق هي روايته، والإسناد ذكر السند بأن يذكر أسماء الرواه وكناهم وألقابهم التي يمتازون بها. والمصنف على طريق المحدثين في اتحاد معنى السند والإسناد، فتارة يعرف الإسناد بتعريف السند، وتارة بأنه حكاية السند، لأنه بعضهم يعرف الإسناد بأنه الحكاية، الإسناد بأنه الحكاية، والسند بأنه نفس الرجال. وعند أكثر أهل الحديث السند والإسناد واحد، وبالكلام يعني بمقارنة الكلام تفهم معنى. فإذا قالوا حكاية طريق المتن معناه أنه ذكر رواة الإسناد، حكاية طريق المتن معناه ذكر رواة الإسناد. ومن هم رواة الإسناد؟ هو نفسه السند، يعني رواة الإسناد مجموعهم من هم؟ السند. فلا إشكال بين السند والإسناد إلا من حيث اللغة، يعني يذكرون الإسناد ورفع الحديث إلى قائله. الآن إذا قلت سند حديث كذا هو كذا وتذكر السند، وتقول فلان يروي إسناد هذا الحديث بمعنى يذكر الطريق، يذكر الرجال، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، حكاية السند والسند واحدة. إذا حكى السند فهو يحكي، إذا حكى السند فهو السند نفسه. إن شاء الله ما في إشكال في مثل هذا الأمر إلا من حيث يعني بالنظر إلى الكلام، كلام الإمام. إذا أردت أن تفهم كلام الإمام فمثلا يقول إسناد هذا الحديث حسن، واضح معنا، أو سند هذا الحديث حسن، هذا واضح. لكن إذا قال مثلا هذا الحديث أسنده فلان، واضح معنى أسنده، يعني ذكر رجاله، ذكر رجاله. قال والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد. كم الساعة الآن؟ والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، واضح إن شاء الله معنى غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يعني إذا انتهى الإسناد يأتي المتن. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا المرفوع. أو يقول هو الصحابي أو غيره ممن بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التكرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، يعني لا ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقره بحضرته. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، هذا إن شاء الله للدرس القادم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.